بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 31 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في باب أشراط الساعة وأماراتها إلى العلامة 50، وهذه العلامة بعنوان خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. قحطان أي من بلاد اليمن، وهو رجل صالح يقود الناس أي يسوسهم ويحكمهم بعصا. قيل إن بيكون في يده عصا يسوس بها رعيته في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الإمام مسلم في كتاب الفتن، وكذلك عند الإمام البخاري وعند الإمام أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. يسوق الناس بعصا. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. والجهجاه هو صاحب الصيحة أو الصوت المرتفع. ولذا كثير من العلم يرون أن القحطانية هو الجهجاه، له صوت قوي ومعه عصا يقود الناس بها في آخر الزمان. فمن علامات الساعة وأشراطها التي لم تحدث بعد خروج رجل من قحطان أي من بلاد اليمن يسوق الناس بعصا. ولو كان هذا الرجل قد خرج من قبل لشاع خبره، ولكن لم يخرج بعد، فهذا من العلامات التي لم تتحقق بعد. يقول الإمام القرطبي في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يسوق الناس بعصاه، قال: كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له. وقد قيل بأنه يسوقهم بعصاه بعصات حقيقية كما يساق الإبل، كما يساق الإبل. فالقحطاني تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه، ويشهد لصلاحه ما نقله ابن حجر رحمه الله عن نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله، أنه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان، ورجل من قحطان. فالعطف يفيد أنه سوف يكون على شاكلة سيرة الخلفاء الراشدين في العدل والصلاح. فابن عمر عندما ذكر الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال: ورجل من قحطان، أي في آخر الزمان، فهو رجل صالح يحكم الأرض بشرع الله عز وجل، ويحكم بدين الله رب العالمين بكتاب وسنة، وينقاد له الناس ويسمعون له ويطيعون، وده يكون في آخر الزمان. أيضا من علامات الساعة، والعلامة رقم 51، إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، يعني في آخر الزمان الأرض هتخرج كنوزها المخبوءة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفيء الأرض أفلاذ كبدها، أي من باطنها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، أي قتلت من أجل المال هذا، ويجيء القاطع أي قاطع الأرحام فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أي عندها يعلمون حقيقة الدنيا وأنها سبب كل شر وفساد، فمن أجلها تسيل دماء، يقتل القاتل قتيله، والسبب دنيا كما ترون اليوم في كثير من بلاد الإسلام، من أجل مناصب أو سلطان أو جاه تسيل دماء، ويقتل المسلم أخاه فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قتال في فتن. لكن في آخر الزمان يقول القاتل عندما يرى كنوز الأرض قد ظهرت: في هذا قتلت، أي من أجل المال قتلت، فيزهد في المال عنده. أيضا بسبب الدنيا وحب الدنيا، كم من قاطع للرحم، كثير مثلا قد يقطعون أرحامهم مخافة النفقة، أنا هروح أتكلف أجيب لهم معايا بعض الأمور فما روحش. إيه السبب؟ الدنيا، الدنيا. طب وفيها إيه لما تأخذ لأقاربك؟ فيها إيه لما تأخذ لرحمك؟ احذر البخل والشح، فالمال يزداد بالنفقة لا يقل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة. وأنت عندما تنفق على ذوي رحمك تجمع بين الصدقة وبين صلة الرحم، يعني لك أجران وليس بأجر واحد. ولذلك لما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده بستان يسمى بيرحاء. هذا البستان كان من أحب المال إلى نفس أبي طلحة، كان البستان قبالة مسجد رسول الله، يعني مواجه للمسجد، والنبي كان يحب هذا البستان. كان النبي إذا صلى صلاة العصر خرج من مسجده وذهب إلى هذا الحائط، هذا البستان، استظل بظله وشرب من عذب مائه وأكل من ثماره صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية أبو طلحة جاء مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والتسليم وقال: يا رسول الله، يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلي بالك، لن، يعني من أراد أن يصل إلى البر فلا سبيل إلا إن نفق مما يحب. شوف أنت بتحب إيه وحاول تنفق منه لله عز وجل. يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأحب مالي إلي بيرحاء، يعني أحب مال عندي هذا البستان، وقد جعلته صدقة، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. يعني البستان هو تصدقت به، قسمه كيفما شئت. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال: يا أبا طلحة، قبله الله منك، ولكن اجعله في بني رحمك. يعني قم أنت بتقسيمه على أقاربك من أصحاب الحاجات والفقراء. فقام أبو طلحة فقسم البستان بين قرابته وبني عمومته، وجمع له النبي بين الأجرين، بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. ولذلك أفضل الصدقات ما كانت في قريب، يعني تفتش عن أقاربك وعن ذوي أرحامك من أصحاب الحاجات، فهم أولى بصنائع المعروف. لكن للأسف البخل يمنع، حب الدنيا يمنع. أنا مثلا عشان أروح أجيب لهم هنفق قد إيه؟ عايزين هدايا وعايزين مال، أنا بقى إيه؟ مش فاضي. لا، أنت فاضي ولكنك بخيل حريص على دنياك. المال تملك قلبك، فلما تملك قلبك قطعت بسببه رحمك. هذه القضية. في آخر الزمان بقى صاحب المال يعرف ده، يقول: بسببك أنت قطعت، أنت السبب في قطيعة الرحم. يا عم الشيخ، ما أنا ظروفي على قدي وما أقدرش أجيب. ما تجيبش، روح بس صلهم، روح اسأل عنهم. يا عم الشيخ، لازم أجيب لهم. يا أخي، من قال لك أنه لازم؟ مدام لا تملك وقليل ذات اليد، مرفوع عنك الحرج، لكن لما يكون عندك لا تبخل. روح اكرمهم وبسطهم وأدخل الفرحة عليهم. فإن النبي عندما سئل عليه الصلاة والزكاة التسليم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخله على مسلم. أنت لا تدري ماذا تصنع الهدية في نفس طفل صغير، أنت لا تدري ماذا يصنع العطاء في نفوس الفقراء وأصحاب الحاجات، كيف تفرج عنهم كربا، وكيف ترفع عنهم هما وحزنا وغما. أنت لا تشعر لأنك في النعمة والنعمة تحيط بك، لكن من يفقد النعم يشعر بقيمة النعمة عندما تصله. لذلك احذروا الدنيا. السارق الذي سلب أموال الناس، ما هي الدنيا برضه؟ بيسرق ليه؟ عشان الدنيا. فعندما يرى الكنوز قد ظهرت يقول: من أجلك قطعت يدي. يعني عقبت بسببك أنت لما سرقت وعقبت. فعندها يزهدون. بارك الله فيك، أنا مش فاهم بتقولي، لكن بارك الله فيك. فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. معقول يا عم الشيخ؟ نعم نعم، في آخر الزمان هيكون اليقين ده، خلاص بقى فهم الدنيا، خلاص ملهاش قيمة. يا إما إحنا يا عم الشيخ مسكين فيها أو كده ليه؟ لأن لم نعلم حقيقتها بعد. الدنيا حلوة خاضرة كما أخبر النبي، حلوة خاضرة، تملك بتجذب أصحابها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، سبحانه جل جلاله. وأنا كنت ذكرت لكم مثالها من قبل، كامرأة فاتنة جميلة صاحبة زينة، أعجب بها شاب فتي أراد أن يتقدم لخطبتها، يريد أن يتزوجها. فذهب إلى أبيه وأخبر أباه بقصة المرأة الجميلة، وأنه يريد أن يتقدم لخطبتها فليأتي معه، فهو أبوه. قال أفعل يا ولد. ذهب الأب مع الابن، فلما رأى جمالها وعظيم زينتي وعظيم زينتها قال يا ولدي لا تصلح لك، هذه المرأة الجميلة تحتاج إلى رجل مثل أبيك يحفظها، أنت شاب صغير لا تقوى عليها، يا أبي جئت بك لتخطبها لي تأخذها لك، والله لن أرضى أبدا، لابد أن نذهب سويا إلى رئيس الشرطة أشكوك له. طيب تعال وأنا هنعرض على رئيس الشرطة وهو يحكم بنا. وذهب إلى رئيس الشرطة. ما قصتكما؟ ولدي يريد أن يتزوج امرأة فرأيتها جميلة ذات زينة لا يصلح لها ولدي، فأردت أن أتقدم لها أنا. قال لابد أن أراها حتى أحكم بينكما. شوف إيه جمالها ده اللي أنت عمال تحكي عنه. رئيس الشرطة راح معهم رأى البنت على الجمال قال يا رجل أنت ولدك لا تصلح لها، هذه المرأة تحتاج إلى رجل ذات منصب وجاه يحميها ويحافظ عليها، هي لي. الله أكبر، إيه المشكلة؟ أنا جايناك تحل المشكلة تاخدها أنت؟ لا والله لن نرضى أبدا، ولا بد أن نرفع الأمر للوزير. أنت ما تنتهي، شوف الوزير بتاعك ده، نذهب نحكمه بيننا. نذهب وذهبوا للوزير. الوزير لابد أن أرى، فكيف أحكم فيما لا أرى؟ لابد أن أرى هذه المرأة. ذهب الوزير رأى البنت عجبته قوي. يا رئيس الشرطة ليست لك، تحتاج إلى وزير مثلي صاحب ثراء وسلطة وجاه. هذه اللي هي الحكاية، احنا كلنا نروح نشتكي لحد ياخدها. قالوا والله لن نرضى أبدا حتى نذهب للأمير، أمير البلاد الحاكم. اذهبوا للأمير. وذهب الأمير معهم ليرى كحال من سبق، فلما رآها فتن بها. قال حكم الأمير أنها له وليست لأحد من رعيته، أنا الحاكم ولي الأمر يطاع. الله أكبر. فلما رأت المرأة الجميلة الحسناء تنافس الجميع عليها قالت عندي لكم حل لفض هذا النزاع. قالوا لا وما هو؟ قالت مسابقة سأجري وجميعكم يجري خلفي ومن يلحق بي أنا له. قالوا هذا هو العدل، إذا نفعل. الجميلة جريت والكل بيجري وراها، الشاب الفتي والرجل الشيخ الكبير رئيس الشرطة والوزير والأمير كلهم يجري خلف الفتاة الجميلة الحسناء وهي تجري منطلقة. ظلوا يجرون خلفها يجرون خلفها حتى اعترضتهم حفرة كبيرة عظيمة فسقطوا بها جميعا يتألمون ويتوجعون. فعادت الحسناء ووقفت على شفير الحفرة تنظر إليهم جميعا. قالت أتدرون من أنا؟ أنا الدنيا يجري خلف الشاب الصغير والشيخ الكبير وصاحب المال والجاه والوزير بل والأمير، ولن يصل إلي أحد، بل تسقطون جميعا في قبوركم كما سقطتم الآن بين توجع وألم، ولا نجاة إلا ممن حضرني، اللي يبعد عني هو اللي بينجو، إلا يجري ورايا مش ممكن يوصل. هي دي الدنيا يا إخوة، هي دي الدنيا. إذا أردت أن تصل لها سوف تجدها عجوزا شمطاء لا قيمة لها، فعليك أن تجعلها في اليد ولا تجعلها في القلب. ذكرت لكم أيضا في بعض اللقاءات قصة رؤيا رآها بعضهم تمثل لنا حقيقة الحياة الدنيا وما بعدها. هذا رجل رأى فيما يرى النائم أنه في غابة مسبعة، أي غابة مليئة بالسباع والحيوانات المفترسة. بينما هو في طريقه خرج عليه سبع من بين أشجارها أسد، فمن فزعه فر هاربا والأسد ينطلق خلفه. الرجل يجري والأسد يجري خلفه مسرعا، ظل يجري 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 حتى انقطعت أنفاسه، فوجد بئر ماء فقفز فيها. ومعلوم أن بئر الماء بيكون فيها الحبال اللي بيسق، يعني بيربط فيها الدلاء أو الدلو عشان سقي الماء، فتعلق بحبلها وأصبح في وسط البئر. وجاء الأسد فوقف على خفها، وقف له فوق كده على السور بتاع البئر منتظره، وهو فين؟ معلق في حبل البئر. نظر أسفل منه فرأى حية ضخمة سوداء تريد أن تلتقمه. يا ويل هذا الرجل، إيه اللي بيحصل له ده؟ أسد من فوق منتظره، وتحت في الأسفل لو سقط حية عظيمة جدا. إحنا في المنام ها، مش في الحقيقة. هذا يرى فيما يرى النائم. انتبه، يقول لك الشيخ فين ده؟ ده نايم ها، نايم وبيحلم. الله يبارك له. وبينما هو كذلك يلتقط أنفاسه بصعوبة، إذا بفأرين، الأول أبيض والآخر أسود، قد خرج له من جدار البئر. الله أكبر، فار قد كده. الفار فين؟ الفار اسمه بالألماني ماوس. لا أنت بتاع الفيتس فاي ها، ماوس إنجليش برضو زي الإنجليش. ماوس ماوس، حتى أقول لك ميكي ماوس. الفار يعني اسمه ميكي، صح أبو صلاح؟ مريم تعرف كلام الإنجليش ده؟ تحت مريم عارفة ميكي ماوس؟ وجابت الفلاشة معها؟ ما جابتش. طب ماشي، فار قد كده أبيض والتاني قد كده أسود، وإذا بهما يتعلقان بالحبل من قمته يقرضانه. يا وعيتك بيضة، الفار عمال يقرض في الإيه؟ طبعا لو أكل الحبل يحصل إيه؟ هيرى صاحبنا يسقط في البئر الحية اللي منتظرة، يعني الموت محقق. طب صاحبنا يعمل إيه عشان يبعد عن الفارين دول؟ بدأ يخبط في نفسه جدران البئر عشان يبعده، وهما يتعلقان له يبرحان الحبل أبدا. يخبط نفسه يمنة ويسرة في الخلف وما في. وبينما هو كذلك يتخبط في جدران البئر، إذا به يجد ثقبا في البئر يخرج منه العسل. وفي شدة الرعب والفزع والجوع فرشف منه رشفة، فمن شدة جمال العسل نسي المسكين الأسد اللي وقف له فوق، ونسي الفارين اللي بيأكله في الحبل ده اللي هو ماسك فيه، ونسي الحية اللي تحت منه، ثم قام من نومه فزعا. بقى مرعوب الآن، صحي بقى خلاص والحلم خلص. طيب من يؤول لنا تلك الرؤيا؟ طب نذهب لعالم يؤولها لنا. فذهب لأحد العلماء وقص عليه ما رأى في منامه، فابتسم العالم وقال يا مسكين، هذه هي الدنيا، فقد رأيت حالك. أما الغابة المسبعة التي كنت فيها وخرج خلفك الأسد، فهذا ملك الموت يطاردك وينتظرك، ولا بد أن يقبض روحك. وقف لك لما يجي وقتك. طيب، وأما الحبل الذي تعلقت به فهو عمرك، والفأران الليل والنهار يأكلان في عمرك. كل ما يعدي عليك يوم نهار أو ليل بياخد جزء من إيه؟ من عمرك، لغاية ما يخلص عمرك هتسقط. وأما قاع البئر فهو قبرك، وأما الحية عملك السيء، وأما الرشفة التي أنستك هذا كله فهي الدنيا. شوف، رشفة عسل تنسيك إن في موت منتظرك، وإن عمرك بينقضي، كل يوم بيعدي عليك قرب لقدمك من باب القبر، ينسيك تعاقب الليل والنهار، ينسيك إن في قبر، ينسيك إن القبر عذاب أو نعيم. رشفة، رشفة عسل، وهذه الرشفة من ذاقها وتبعها بأخرى هلك، كحال نملة مرت فوجدت قطرة عسل قالت أذوقها، فتذوقتها فأعجبتها، مشيت شوية كده، هي كانت بتذوق من بعيد، مشيت كده وفكرت ده العسل ده جميل قوي، طب ارجع اخد رشفة كمان. طب ماشي، رجعت عجبها قوي، قالت لا 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 ده جميل قوي، انا لازم انزل بقى اكل بقى براحتي. نزلت داخلها لترشف منها فالتصقت بها، فما استطاعت الخروج حتى قتلتها. هي دي القطرة يا اخو اللي قتلت النملة، فلا بد ان نحذرها. خلي الدنيا في الايد مش في القلب، انها لما تكون في اليد سهل جدا تخرج لله، وسهل جدا نصنع بها الخير، وسهل جدا نقدم بها لانفسنا. مغبون الذي يجمع دنياه ثم يذهب ويتركها لغيره بلا استفاده ويحاسب عليها، انما السعيد من جمعها في اليد وسبقته الى الرب جل جلاله، تدخر له عند ربه. يبقى أنت ممكن تاخد دنياك معاك، نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خذها معك، خذها معك في كسوة عار، خذها معك في إطعام جائع، خذها معك في كفالة زوجة وعفتها، خذها معك في تربية ولد، خذها معك في القيام على أرملة أو يتيم، خذها معك في صدقة جارية، خذها معك في عمل معروف. تأخذ معك دنياك اللي جمعته تلاقيه قدامك مدخر لك عند ربك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا مناس إخوة كنزوها ثم ذهبوا وتركوها، لم يستفيدوا هم منها، فلم يجنوا منها إلا الشقاء والتعب، وتركوا الأموال على كثرتها مخزنة مكنزة، لم يعرفوا لله فيها حقا، ولم يربوا بها ولدا صالحا، بل لم يستفيدوا هم أنفسهم منها، وماتوا وتركوها، وجاء من بعدهم ينفق فيها في الفساد أو الإفساد وهم يحاسبون عليها في قبورهم، نسأل الله السلام. ويا مناس سبقتهم دنياهم ووجدوها عند ربهم قصورا وبساتين وحور عين ونعيم مقيم. لذلك نقول لا تنشغلوا بها، خذوا بالأسباب واجعلوها في اليد وأخرجوها من القلب، وعرفوا لله فيها الحق ولعباده فيها الحق، حتى تؤجروا وحتى تنتفعوا بما جمعتم وتجنوا ثمرة تعبكم فيها. ففي آخر الزمان يتركها الناس لأنهم قد علموا حقيقتها، بسببها كان الفساد وبسببها كان الإفساد في أرض الله رب العالمين، نسأل الله السلامة. العلامة 52 ظهور المعازف والمغنيين والمغنيات. ظهور المعازف يعني الموسيقى وآلات الطرب وآلات الرقص، والمغنيون والمغنيات. فعن سهل بن سعد، والحديث رواه ابن ماجة والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، أو كما قال النبي. انظر إلى العقوبات، سيكون في آخر الزمان، ورأينا هذا. خسف، شوف كده كل شوية نسمع مش عارف طريق فين، في الصين سقط، جبل ينزل يدمر قرى ومدن، خلاص. مسخ، وناس يمسخون، تجد عقول حمير وعقول بغال، هذا كله من المسخ، سبحان الله. بل تمسخ الوجوه وتتغير الأشكال بسبب المعاصي والمنكرات. شوف مثلا كده أرباب الفساد في أرض الله رب العالمين، وانظر إلى وجوههم لترى حقيقة ما أخبر به النبي. وذلك ابن القيم كان له كلام جميل جدا، يقول: انظروا للكافرين والفجار على اختلاف معتقداتهم، ودققوا النظر في وجوههم ترون عجبا، ترى من يشبه الخنزير، وترى من يشبه الكلاب، وترى من يشبه السباع، وترى وترى، وعدد أسماء الحيوانات، بخلاف أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الوضوء وأهل الصلاة، تجد عليهم نورا وضاءة نظافة. لكن انظر لغيرهم، تجد بعضهم قد لا تطيق ريحه، يعني بعض يحكون في الجامعة وكذا، يدرس مثلا مع طلاب من دول أخرى، من الصين مثلا أو من كذا، يقول لك: يا سبحان الله، إذا دخل المطبخ، ما يكونوا طبعا السكن مشترك، يسكم الأنوف وتدمع العيون ولا تطيق الريح، بيعمل إيه ما تعرفش، عفن. لو جلس بجوارك سبحان الله، وحتى وإن لبس أفخر الثياب، من نتم ريحه عجب، ما فيش طهارة يا إخوة، لا تطهرون، بيدخل دورة الماء ويخرج، لا طهارة ولا استنجاء ولا شيء من الكلام ده كله، فالنجاسة عنده متراكمة مركبة، فبيفحفح خلاص كده. لكن شوف المسلم بقى المحافظ على الصلاة، زي ما أحدهم كده من هؤلاء يتهم مسلما أنه هو أنظف منه، فسأله المسلم سؤالا: كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال له: مرة أو مرتين. قال له: أنا أغسل قدمي كل يوم على الأقل 5 مرات، فقدمي أنظف من وجهك، قدمي أنظف من وجهك. أنا في الوضوء بتوضأ 5 صلوات، يعني بغسل رجلي كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. أنت بقى بتغسل وشك كم مرة؟ ده زي غسله لما يقوم من النوم كده، يخش يطص كده ويمشي، واضح؟ ويجنب ولا غسل، ما عندوش غسل. انت شوف والله يا اخوه، غسل لك من الجنابه ما اجمله، عندما تدخل وتغتسل. شوف بقى، تخيل هناك اناس لا يغتسلون من الجنابه، اه والله ما عندهمش طهاره اصلا. طب ده تقف جنبه ازاي؟ ده واضح مصيبه كبيره جدا يا اخي، عشان تعرف النعمه اللي انت فيها في اسلامك. يمكن أحدهم عندما أتيت حديثا لألمانيا قص لي قصة رجل كان له زميله في العمل وليس مسلما، ألماني غير مسلم، فبيقول الأخ ده، وأخ ما شاء الله على الاستقامة وكذا، يقول: فكنت دايما أنا بجيب معايا زجاجة كده معايا في العمل عشان يستعملها داخل الحمام، يعني فاصة تحت الفاصة، اسمها فاصة زجاجة، فلاشة، فلاشة، زي ما انت بتعمل كده، تاخد معاك ايه في السيارة عشان في الطريق انه يكون على الاوتوبان ولا داخل تانك شتيلة، فتاخد معاك ايه ازازتك اللي فيها الماء، ماشي كده.
فيقول لك وقت الصلاة في وقت الراحة بتاعته أو البوزة بياخد معاه القنينة بتاعته ويروح داخل على نارة المية. فالراجل ده تعجب، قال أنت بتعمل إيه؟ بشوفك دايما كده واخد معاك الفلاشة دي بتاعت المية دي، فلاشة دي. قال له أصل أنا مسلم ولازم أستنجى ده. قال له إيه ده؟ في الحمام بتاخد الماء وتغسل؟ قال له أيوه. إيه ده؟ تغسل بيدك كده؟ قال له أيوه. فيقول لي مستغرب وهيتجنن. قلت له طب اقول لك ايه، طب ما تجرب. قال له ابدا. قال له خلاص شأنه، انت اللي سألت. سابه. يقول لك سبته، هو حب الاستطلاع عنده بدأ يتابعني برضه. فلاحظ كده ادخل وارجع ومبتسم ومتوضي واروح مصلي ومظبط الامور خالص. يعني يجي يقول لي يعني هي فعلا مريحه؟ انا بشوفك كده خارج سعيد. قال له جربها وشوف. هقول لك يوم واحد بس، كل ما تدخل الحمام خد معاك الفلاشة دي، وبعد ما تدي حتى يبقى اغسل بيها وشوف. بيقول لي فعلا حب يجرب وجاب له فلاشة. وبدأ يدخل الحمام ياخد معاه ايه، ما بيصليش بس، بيخش الحمام بس ايه ينظف. بيقسم الاخ ده يقول لي والله يا عم الشيخ بعد يوم لاحظت انه بقى كل 5 دقايق يجري على الحمام واخد معاه الفلاشة. وجي فرحان يقول لي يا ده انا ما كنتش ده انا اتبسطت قوي، ده انا اتغيرت حياتي. قال له من الفلاشة؟ قال له قال له ماذا لو توضأ؟ ايه؟ قال انا بتوضى كل يوم 5 مرات. وبدا يعلمه يعني وضوء. بيقول لك والله ما مر اسبوع على فلاشة المية دي داخل الحمام الا ودخل الاسلام. اللي انت مش حاسس بيها، النعمة اللي انت مش حاسس بيها، انك تدخل الخلاء وتستنجى. يا الله، هو ما عندوش ده، غير المسلم ما عندوش ده، بيدخل ويطلع كده متحني، مش مشكلة عنده يعني، عادي كده. يا سلام بقى لو في الحر شوية عرق، خد عندك بقى ابو صلاح وقع جنبك كده، ربنا يعافينا. قبر، قبر متحرك نتن. فما أجمل هذا الدين. وذلك انظر للقرآن يقول إن الله يحب التوابين، كمل، ويحب المتطهرين. يا الله، المفسرون قالوا الآية نزلت في الأمصار، إن هم كانوا بيستعملوا إيه؟ الاستنجاء بالماء في التطهير. إن العرب قديما كانوا يستعملوا الاستجمار عن طريق الأحجار، فالأنصار كانوا بيستعملوا إيه؟ فمدحهم الله عز وجل على هذه، وأصبحت سنة النبي استنجاء. كيف تغتسل؟ وذلك اليهود كانوا يحسدوننا على هذه، يقولون إن محمدا علم أصحابه حتى الخراءة، يعني كيف يدخل الحمام. يا أيوة، إسلامنا جميل أوي، إسلامنا جميل، بس نفهمه. صحة وبركة ونظافة ونقاء. كما قلت لك، لتعرف النعمة التي أنت فيها انظر لغيرك من غير المسلمين وحالهم، هترى فرق كبير جدا. انظر لوجوههم، هترى المسخ. ودقق كده، تجد واحد سبحان الله فعلا شكله شكل نمر، ثعلب، ذئب، صحيح والله، واحد شكله خنزير، وبوزه شوف سبحان الله ولحمه، حس انه فعلا هكذا. شوف بقى اهل الايمان واهل الطاعه واهل كذا، سبحان الله، حتى ترى اسود البشره من اهل الاسلام في نور يضيء، وتتقرب منه وتحبه، بخلاف الثاني الكافر مثلا، يا ما تطيقه، لأن نور الإيمان يا إخوة، نور العمل الصالح، نور الطاعات، سيكون في آخر الزمان خسف. شفنا الزلازل، شفنا البراكين كيف تدمر، شفنا العقوبات. يقول لك ناس في ملهى ليلي فجأة الملهى سقط على رؤوسهم جميعا، ناس في عرس في معازف ورقص وكذا، المبنى يقع عليهم جميعا. سبحان الله، عقوبات عقوبات. شفنا زلزال تسونامي على شواطئ العراة في أندونيسيا، الشواطئ دي كان اسمها شواطئ العراة، تبارز القيم والأخلاق والأديان على تلك الشواطئ. عراة فجأة الماء ارتفع 40 متر بأمر الملك جل جلاله. حمم الأجساد اللي كانت على تلك الشواطئ في هذا الوقت، اللي كانت تغوص وتسبح، خرجت حمما محترقة بأمر الله رب العالمين. وجدوا سفينة حمولتها حوالي 60 طن، البحر رماها 8 كيلو بعيد عن البحر، 8 كيلو متر، يعني 8000 متر. لك أن تتخيل قوة الماء اللي تحمي القارب بهذا الحجم وترميه بعيد عن البحر كام؟ 8 كيلو متر. تسونامي، ما هو خسف ومسف وقذف. نسأل الله السلامة. السبب الصحابة خافوا من ده. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات، المغنيون والمغنيات ظهروا. نعم المعازف، بل تجد من بعض من ينتسبون للعلم زعموا بعمائمهم يحللون الغناء والرقص والموسيقى. شفت عموم البلوى؟ سبحان الله. بل مش بس كده، بقى نجوم المجتمعات هم المغنيون والمغنيات والراقصون والراقصات، وتفرض لهم مساحات في القنوات والصحف والإعلام ينصحون الأمة. سبحان الله. وتقام مدارس ومعاهد لتعليم الرقص. يقول لك ده فن، الرقص فن. لو في راقصات واخده دكتوراه في الرقص، والله تعمل دراسات في الرقص، تقول لك ده انا دكتوره في الهز، ويجيبوها في برنامج. انت ما يعني ابنك ما بيستحيش ان حد يقول له في المدرسه ان امك رقاصه، قلت له ده فخر له، ده ابني بيفتخر ان امه رقاصه. ما شاء الله، شوف وصلنا لايه، راقصة بقت فخر. طبعا راقصة، وانا بروح اعمل عمر وبقى ارقص، وانا في العمر بقول يا ربي وفقني في الرقصة الجديدة. ما شاء الله. تخيل تخيل، يعني شفت العمى وصل لايه. نقول لها مثلك مثل السارق، يبقى بيتسلق الجدار، يا رب كرمني كده واسرق كويس. صح، يا رب وفقني ما يجيش البوليساي ولا حد يصحى من أهل البيت. مشكلة كبيرة جدا. يبقى المعازم حكمها إيه؟ حرام. واللي مش عاجبه يقوم يروح. هنعمل إيه بقى يا عم الشيخ؟ بس بحبحها، هنبحبح يا ابني. ده دين يا حبيبي، الله يبارك لك، دين الله يرضى عليك. لا يجوز سماع الموسيقى، لا يجوز سماع هذا الغناء الباطل الفاسد المفسد. بقى فن واسمه طرب ونجوم مجتمع. يقول لك الفنانون على السجادة الحمراء في كهن، كان يا مكان، عارفين كان ايه؟ مهرجان كان، السجادة الحمراء. إيه ولا هوليود وبوليود، وفي تونس في حاجة مشهورة كده نسيتها، كرتاج. يا إيه ده، إيه الجمال ده، كرتاج. كرتاج. وتجد مثلا اللي بيحضروا للمغني أو المطرب آلاف مؤلفة. شوف الناس في الصلوات شكلهم إيه، تجد بيقبلوا أقدام المغنيين وتلاقي اللي يتمسح فيه وعايز يبوس أي حتة منه، نساء ورجال. وشوف احنا بنعمل مع علمائنا ايه. ماشي كده، واللي تجيه عايز يكتب لها على كتفها اسمه ما شاء الله، يعمل لها تاتو، تقول لك المطرب كتب لي هنا، كتب لك هنا إن لله وإنا إليه راجعون. واللي تحضن واللي تطلع تبوسه على المسرح يقول لك فتاة جريئة تخطت الصفوف والمئات وصعدت على المسرح وحضنت المطرب وقبلته. الله أكبر، الله ما شاء الله، فتاة جريئة. ودي بقى مش تلاقي الإعلام بقى يقعد يجيبها لك كده، إيه الجمال ده؟ شفت يا جماعة؟ شفته؟ والله يا إخوة، نسأل الله السلامة. البنت ترقص وتغني وتمثل صغيرة، دي الطفلة المعجزة. الولد بقى يحفظ قرآن من صغره، حرام عليكم، حرمتوا الطفولة والبراءة. الواد ملبسينه كده ليه؟ وبيخطب كمان الجمعة وعيل صغير، حرام عليكم، إيه ده؟ مش طفل معجزة ده؟ لا 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 لا. أنا أذكر عندنا في مصر كان في طفل اسمه مسلم سعيد، صغير، كان طفل صغير كده وكان بيقلد المشايخ كالشيخ محمد حسان وغيره، ولابس عمة كده ويخطب، وكان عنده 3 سنين. والله يا إخوة جابوه في برنامج خاص اسمه البيت بيتك، زمان يا شيخ صلاح، أيام ما كان البيت بيتك، وجايبين طبيب نفسي في الحلقة، والمذيع يوبخ أبو الولد، حرام عليكم، اتقوا ربنا، طفل تقتلوا فيه البراءة، ده انتوا خليتوه مريضا نفسيا، ده احنا جايبين معانا طبيب نفسي اهو عشان يعلم في البرنامج كده. انما زمان البنت اللي كان اسمها فيروز دي بتغني وترقص طفله، يقول لك الطفله المعجزه فيروز، معجزه عشان في الفساد. انما عند الدين اوعى تقرب من الدين، تحفظ ابنك القران حرام عليكم، طب هنوديه مدرسه رقص، ايوه كده، خلي الواد يرقص ويتبسط، خليه يعيش يغني، موسيقى ماشي، علمه البيانو والجيتار وعلمه، انما اوعى تعلمه القران. صحيح، ترجم ترجم يا مترجم. يبقى الموسيقى حرام والغناء حرام. يا عم الشيخ كل الغناء، نقول لك الغناء يا ابني عشان يبقى حلال محتاج 3 شروط. ايه يعني؟ ممكن يا عم الشيخ الغناء يبقى حلال ب3 شروط. الشرط الاول الا تصحبه المعازف، مفيش فيه موسيقى خالص، ادي الشرط الاول. 2 الا يغني الرجال للنساء ولا تغني النساء للرجال. 3 ان يكون كلاما يدعو للقيم والاخلاق والنهوض بالأمة. إذا توفروا دول نقول لك أغني يا سيدي ماشي. يعني إيه؟ أقعد كده في البيت مع أولادي أقول تعالى يا ولدي اجلس جنبي كده، بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول يا ولا ده ماشي، ده ماشي، علمناه حكما شرعيا، علمناه أركان الإسلام، فهمناه، بدأ الولد يردد، عرف إن للدين بتاعنا كم ركن؟ 5. خلاص، مش توقف امرأة عارية على المسرح وتقول خدني في حنانك، خدني اخدك فين؟ في حنانك. رحم الله، كان قاعد لهم. يقول لك امرأة، طبعا العيال اللي بيبدعوا ويفسقوا يقول لك ده ذكر الشيخ كيشك يبقى مبتدع. اصبر بس دلوقتي. احدهم في تونس، الأخ عربي سافر تونس، واحد بيقول له مين شيخكم في ألمانيا؟ قال له ما تعرفوش، قال له بس قول لي اسمه، قال له اسمه كذا، فدخل ينكش وما يحب ينكشه على اليوتيوب وكذا، بيقول لك جالي بعد يومين قال له شيخكم ده مبتدئ، قال له ده ذكر الشيخ كشك مرة في درس. فضحكت، مرض في ناس عندها مرض، في ناس عندها ايه؟ مرض. رحم الله الشيخ كشري. كلنا ذو خطأ، والرجل الآن بين يدي ربه عز وجل، خلاص في دار الحق، عفى الله عنه وعنا وغفر الله لنا وله. واضح؟ قال له طب شيخك بيقرأ للشيخ فلان؟ قال له لا. قال له بقى اسمك ما تسمعش من الشيخ ده، إذا ما كانش بيسمع للشيخ فلان. ده ذكرني في مرة كنت في المطار، وبعدين استوقفوني فبيقول لي انت بتسمع لمين؟ في التحيات ده يعني. قلت له انا ما بسمعش لحد، ان الناس بتسمعني. اه والله بالنص كده. فنظر لي كده، قلت له اه. انا بدي في الاسبوع 14 محاضره، ما عنديش وقت اسمع لحد. قعد يضحك. قال لي اول واحد يجاوب الاجابه دي. قلت له انت معاك الشيخ سيد عبد العاطي، عضو هيئه كبار علماء الجمعيه الشرعيه. نظر لي كده قال لي اتفضل يا عم الشيخ، اتفضل. اتفضل يا عم الشيخ، مع السلامه. فناس مبتلاه عافانا الله واياكم، عنده شهوه البحث عن الزلات وعن الاخطاء، ولا يرحم من زل. السبب ايه؟ الجهل وعدم العلم وعدم الفهم. فنرجع بقى لشيخنا الشيخ كشك، فكان يقول ايه؟ امرأة في سن الستين تقف على المسرح وتقول خدني في حنانك خدني، اخذها المولى عز وجل. الله يرحمه. خدني في حنانك، ده ايه ده؟ امرأة تقول كده للرجال خدني في حنانك، والتاني اللي يطلع لك يعلم الناس الشرك والكفر سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال عليا. طب ابو عبد القادر يعمل لك ايه لما ضاق الحال عليك؟ ما تفزع لله يا راجل. والناس بتردد، ها، وهكذا. خد من ده كتير بقى. عافانا الله واياكم من البلاء والوباء، امين يا رب العالمين. يبقى اذا الشرط الثاني الا يغني الرجال للنساء ولا النساء للرجال، فيش معازف، يكون كلام طيب. وده بقى اللي حمل عليه الجاريتان اللي كانوا في بيت النبي، كان يوم عيد وفي بيت عائشة رضي الله عنها، وعائشة كانت صغيرة سن رضي الله عنها. فدخل في يوم العيد صاحبتاها جاريتان صغيرتان تغنيان، دخل الصديق فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، فضحك النبي وقال دعهم يا أبا بكر فاليوم عيد، دعهم يفرح، سيبها تغني. كنا ينشدنا أبيات من الشعر عن يوم بعاث، يعني كان في حرب في الجاهلية بين العرب اسمها بعاث، فيها أبيات شعر بتدعو للشجاعة والإقدام والبطولة، لا معازف ولا غيره، وأطفال صغار يقول لك أهو الغناء في بيت النبي. شوف المجرم، المجرم أبو عمة وغيره، قالوا يسميه غناء، ده الغناء بتاعكم ده يا مجرم. وذلك الإسلام يقول لنا في حالات يباح فيها الكلام الطيب ده بدون معازف بدون كذا، منها العرس، الدف للنساء فقط في العرس، لابد على الأخوات أن يدخلن الفرحة على العروس بالدف، واضربوا عليه إيه؟ بالدفوف. دف عبارة عن إطار كده رق بدون شخاليل ولا بدون معازف، تن تن تن، طبلوا لها روح ادخل النساء مع النساء، أهو ده مباح. في أعيادنا أطفالنا يفرحوا، الولد عمال يغني في البيت والبت تغني زي ما بيجوا في رمضان. كان زمان عندنا خلاص دي انتهت يعني، كان أيام تجد الأطفال ينزلوا بالليل كلنا معانا فانوس كده إزاز وفي شمعة. يا أبو صلاح أنت كنت، أنت لسه ما كنتش لسه اتولدت يا أبو صلاح، ما حضرش، أنت جيت أنت على الاسمه إيه؟
أبو حجرة.
أبو حجرة ويمزك كده ويزبط الدنيا، ها؟ لا إحنا كان زمان بقى أبو صلاح كان بتاع الفوانيس ده، تروح عارف الحداد هو اللي كان بيصنع الفوانيس، فوانيس من زجاج كده ويلحمها ومش عارف ايه، وليها باب يتفتح كده يا ابو صلاح وليه قفل كده، وتروح فاتحه كده وتحط الشمعه جوه وتروح بالكبريت وتولع وتقفلها، والبتاع الفانوس بقى الوان احمر واصفر واخضر، وتلاقي بقى كده قبل بعد المغرب كده ما نفطر الاطفال في الشوارع يا محمد، حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، فرحة وكله مع الفوانيس وماشي في الشارع. اهو ده غناه اطفال، افرح في الاعياد وخلي الاطفال يغنين زي ما النبي ترك الجاريتين يغنين لعائشة ابيات شعر جميلة مهذبة حلوة فيها كلام حلو. ايه كمان يجوز في الاعمال الشقة كما ذكرت لكم من قبل، الجماعة بتوع المعمار يعني اللي بيتعبوا دول يا ابو رمضان، تجد يعني من شاع عمال يشيل زي الشيخ محمد ده بيعمل يدهن ويصبغ ويشيل ويحط ويعمل. فده بقى نقول له ممكن يا ابو محمد يا ابو صوفيا كده وانت شغال كده وتعبان تخفف عن اللي شغالين معاك وتغني لهم اغنيه حلوه كده زي ما تقول لهم ايه غرباء غرباء وصلاه وديها ولا يهمك، قول الكلام الجميل ده وهم كمان هتلاقيهم بقى الشغل يتضاعف لانه هينسى التعب. هو كان الاول مكسل كده ومنيق يجي يسمعك بصوتك اللي يطفش ده يا محمد فتلاقيه يتغير مزاجه خالص يقول لك انا اشتغل بسرعه عشان يسكت انت تمزح صاحبك اللي قاعد جنب صاحبه وبعدين عمال يغني كده، قال له انا عايز اقول لك حاجه، قال له اتفضل، قال له انت ممكن تسرق ممكن تقتل لكن تغني لا الله يبارك لك انت ما تغنيش. في الاعمال الشقه يجوز الكلام الطيب الجميل اللي يرقق القلوب ويدفعها للعمل. والدليل في يوم الاحزاب لما كان الصحابه يحفرون الخندق ومعهم رسول الله ويحمل الاحجار على كتفه والتراب بابي هو وامي واربط على بطني الحجرين من شده الجوع، فعبد الله بن رواحه شوف فقه الصحابه بقى وجدوا كده التعب والصحابه بيتعبوا جدا والنبي تعبان، فيقوم واقف عبد الله بن رواحه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا كلما أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والصحابة يرددوا معاه والنبي يردد معاه جمال. كذلك في الأصفار في السفر انت محتاج لحادي يحدوك الطريق، بس ما يكونش صاحبك ده اللي يقتل او يسرق وما يغنيش، لا واحد يعني كده صوته يتقبل ايه زي الشيخ كده يا محمد صوته مقبول، مش انت يا محمد انت ما تغنيش انت وداود. طب الدليل يا عم الشيخ، النبي كان في سفر وكان في صحابي اسمه انجشة وكان صوته جميل جدا، فكان يحدو في الطريق ومشي الإبل كده فيبدأ ينشد أبيات من الشعر بصوته الجميل، فبدأ ينشد من جمال صوته بدأت الإبل تتمايل ياه، يقول لك هو حتى الحيوانات بتحب الإيه الغناء وبتحب فين الموسيقى يا مجرم، ده صوت طيب ماشي كده، فبدأت تتمايل طبعا الإبل على ظهرها هوادج النساء خلاص زوجات النبي زي كان النبي يصحب بعض زوجاته معه في السفر، وكذلك بعض الصحابة يصحب معه زوجته ياخدها معه في السفر على الهودج، الجمل بدأ ايه ينسجم من صوت أنجشة هيوقع مين أختنا اللي فوق الله أكبر. فالنبي قال يا أنجشة رفقا بالقوارير اهدى بقى شوية لحسن القوارير يسقطن. شوف تشبيه النساء بالتشبيه الجميل ده، القارورة يعني الزجاجة سهلة الكسر لو سقطت تنكسر، فحافظ عليها يا انجشة اسكت شوية الله أكبر يا في السفر احدو خفف عن المسافرين بإنشاد طيب بحاجة ترقق القلب حاجة تذهب عناء السفر، لأن السفر حتى وإن كنت في طائرة أو سيارة مكيفة أو قطار قطعة من العذاب، السفر نفسه قطعة من العذاب، فمحتاج لحادي يحدو. طب الضوابط دي لا بأس ولا حرج، هذا هو الإسلام، ما كبتناكش بنقول لك بس خليه في الإطار الصحيح واضح زي بالضبط، ولا تقربوا الزنا وراح قال لك في زواج ونكاح ما منعكش لأن غريزة فيه بس بتطع في الإطار الحلال كذلك هتغني ماشي في الإطار الحلال المباح بضوابط الشرع بالمنهج مش بالهوى، ولا بالإفساد في أرض الله رب العالمين، ولا بالعري والتبرج والصفور، هذا كله من الباطل. بهذا القدر يا إخوة أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.